بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن في الدرس السادس من سلسلة دروس الحلال والحرام في الإسلام، وكنت قلت كثيرا إن أخطر موضوع بعد معرفة الله عز وجل الحلال والحرام، لأنك إذا عرفته تشعر باندفاع قوي إلى أن تبحث عن أمره وإلى أن تطبق أمره. وطلب الفقه حتم واجب على كل مسلم، انطلاقا من معرفته بالله عز وجل، وانطلاقا من حبه له، وانصياعا لأمره، عليه أن يعرف أمره. كيف تأتمر بأمره إن لم تعرف أمره؟ كلام عام أخي، ائتمروا بأمر الله، أطيعوا الله. كلمة أطيعوا الله من لوازمها أن تعرفوا أمر الله، أن تعرفوا حكم الله، أن تعرفوا الحلال والحرام والمكروه والمندوب والمباح والواجب. في الدروس السابقة تحدثنا عن الحلال والحرام في المطعم والمشرب، وانتقلنا إلى الملبس وإلى الزينة، واليوم ننتقل إلى المسكن والبيت. فالبيت والمسكن في حق المؤمن مكان يؤويه من عوادي الطبيعة، ويشعره بالخصوصية والحرية والاستقلال. الإنسان لو سكن مع إنسان آخر لا يشعر بالخصوصية أبداً. أيام الإنسان بالسفر يضطر يسكن بغرفة مع شخص، هذا الشخص يقيد حريته. المنزل والمأوى للمؤمن كما ورد: جنة المؤمن داره، داره يقيه من عوامل الطبيعة، من الحر والقر والرياح والمطر، ويشعره بالخصوصية، ويشعره بالاستقلال والحرية. والعوام لهم أقوال كثيرة في البيت، نعم، فيك باكل، فيك بشرب، فيك بستر عيوباتي. البيت مأوى. ومرة ملك سأل وزيره، قال له: من الملك؟ قال له: أنت. قال له: لست أنا. الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه. الإنسان في البيت يستريح، وتسكن النفس في البيت، لذلك سمي البيت سكناً، سكن. لكن ضجيج المدينة ألغى هذه الصفة في البيت، ما فيك تنام، ضجيج مستمر. لكن لا يسمى السكن سكناً إلا إذا خيم عليه السكون. لذلك الإنسان إذا ذهب إلى الريف ونام في بيت بعيد عن الضوضاء والضجيج يشعر بخدر في أعصابه بسبب السكون. والأذكياء والعقلاء يسكنون في أماكن هادئة. وهناك إخوة كرام يسكنون خارج دمشق، ينعمون بنعمة السكون والهدوء، ولا يعرفها إلا من فقدها هذه النعمة، لا يعرفها إلا من فقدها. والمؤمن دائما يعرف ما عنده، الهواء النقي والماء النقي والسكون والهدوء، هذا من نعم الله على العبد. الله جل جلاله يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. كيف أن الزوجة سكن والبيت سكن؟ إذا اجتمع البيت مع الزوجة صار سكن وسكن. وهذه نعم كبرى ينبغي أن نشكرها. يعني اللي معه مفتاح بيت لا تكمل، ملك إجرة، صغير كبير، عالي واطي، قريب بعيد، معك مفتاح مأوى مساء تؤوي إليه. ولا يعرف قيمة المأوى إلا من فقد المأوى. مرة أخ حدثني، قال لي: كنت في بلد في أيام الصيف الزحام سياحي شديد، قال لي منذ الظهيرة وحتى الساعة الواحدة بالليل وأنا أبحث عن مكان أنام فيه، لا فندق خمس نجوم ولا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين ولا واحد ولا غرفة ولا مكان ولا أي مكان، ما عرفت قيمة المأوى إلا في هذه الساعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته يقول الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. نحن في نعم كبرى أيها الإخوة. اذهبوا إلى آسيا، نصف الشعب يسكن على الطرق في الطرقات، وفي الطرقات ينجب الأولاد، انتبهوا، على الأرصفة في الساحات العامة، على قوارب في الأنهار، على تحت ظلال الأشجار، في الغابات، في الكهوف. وفي بعض الدول الفقيرة يسكنون في المقابر، ويحملون شهادات عليا. فلذلك نحن في نعمة كبرى اللي معه مفتاح بيت. الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. والإنسان لا يزن بيته، لو فقده يبكي عليه. أية نعمة أنت فيها عليك أن تشكرها لا أن تذمها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حينما يتحدث عن سعادة الدنيا يقول أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. مركب هنيء، وزوجة صالحة، وجار صالح، ومسكن واسع. وفي أقوال أخرى من سعادة المرء في الدنيا أن تكون زوجته صالحة، وأولاده أبرارا، ومنزله واسعا، ومركبه وطيئا، ورزقه في بلده. والمؤمن دائما يعرف ما عنده لا ما ينقصه، المنافق يبحث عن الذي ينقصه دائما، دائما ساخط على ربه، دائما يتطلع إلى ما عند الآخرين، دائما يندب حظه، يشعرك أنه محروم. لكن المؤمن الصادق يضع يده على النعم التي هو فيها. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. إذا شرب كأس ماء، هذا الكأس الطريق سالك وإخراجه سالك، ما في حصر بور، ولا بيحتاج إلى تميل، ولا إلى عملية في المثانة، والكلاوي تعملان. قال لي أخ له قريب توقفت كليتاه عن العمل، ذهب لغسل كليتيه، قالت له المريضة الممرضة بعنف وقسوة: إياك أن تشرب الماء هذا الأسبوع، الآلة معطلة، إياك أن تشرب الماء. فالذي يشرب الماء القراح الفرات براحة وبلا حساب، هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقيل له: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك هذا الدعاء شيئا؟ ما ترك شيئا. وهل ترك هذا الدعاء شيئا؟ إلا أن المؤمن من صفات إيمانه النظافة، والنظافة تتعلق ببدنه، وتتعلق بثوبه، وتتعلق ببيته وأثاث بيته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب الطيب النظيف، يحب الكريم، إن الله تعالى طيب يحب الطيبة، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفنيتكم، أفنيتكم يعني ساحات بيوتكم نظفوها، ولا تشبهوا باليهود. المؤمن إذا دخلت إلى بيته تفوح من بيته رائحة النظافة، نظافة لها رائحة، استعمال المنظفات بكثرة والتنظيف المتناوب للبيت تشعر براحة، النظافة لها رائحة. ومرة دخلت لبيت يعني مهمل يسكنه شباب غير متزوجين، هناك رائحة مستمرة في هذا البيت، رائحة القذارة، القذارة لها رائحة مستمرة في البيت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. والفناء جمع، والأفنية جمع فناء، وهو بهو البيت أو ساحته. تنظيف البيت جزء من دينك، تنظيف أبهاء البيت جزء من دينك، تنظيف أثاث البيت جزء من دينك، تنظيف الجدران وتنظيف النوافذ وتنظيف الأبواب ومدخل البيت هذا جزء من دينك. المؤمن بيتوتي بالتعبير اليوم، وغير المؤمن زقاقاتي، يعني بالفنادق، بالمقاهي، بالنوادي، خارج البيت، البيت للنوم فقط. أما المؤمن بيته جنته، يعتني به. وحينما أتحدث عن نظافة البيت وعن ترتيبه وعن أناقته لا أقصد أبداً البذخ والإسراف، النظافة وحدها، النظافة وحدها والترتيب والانسجام في ألوان البيت. يعني أيام تلاقي لون الإسمنت لون مزعج مؤذي يخرش العين، طلاء رخيص أبيض اللون أو لون يعني لون دافئ إذا كان البيت تحت الأرض، إذا كان البيت مشرق الألوان الباردة مريحة، إذا بيت رطب أو بارد شمالي في ألوان دافئة مريحة، لون الكريم لون دافئ، الألماسي لون بارد. فالبيوت الواسعة يناسبها لون بارد، والبيوت الباردة يناسبها لون دافئ، والبيوت الواسعة يلزمها لون يصغرها، والبيوت الصغيرة هناك ألوان توسعها، لون الأزرق يوسع البيت، تشعر بأنه أوسع منه مما هو في حقيقته. فلذلك القضية ليست قضية يعني بذخ وإسراف وترف، لكن هذا البيت جنتك. نعم. طبعا ولا حرج على المسلم أن يعتني ببيته، إذا اعتنى بالنباتات في بيته يمكن أجمل هواية على إطلاق النباتات، مخلوق يسبح الله عز وجل. ولا تنسوا أن الله عز وجل خلق للإنسان بعتقد بالآلاف نباتات لا تعيش إلا في الغرف، يعني في عند المختصين بالأزهار يعني قسم كبير جدا اسمه نباتات الصالونات، هذه تعيش وتنمو في أعلى درجات النمو وهي في الغرفة. إذن هذه النباتات خلقت كي تمتع عينك بها، لذلك ترى بيت صغير ورخيص وأساسه رخيص جدا، بس في ذوق، في نظافة، في ترتيب، نظافة وترتيب وذوق، الذوق بالألوان والترتيب بالأساس والنظافة هي الأصل. لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، من حرمها؟ لمن خلقت الأزهار؟ لمن خلقت أنواع منوعة بالمئات؟ أيام ياسمينة في البيت، أحيانا بعض النباتات ذات الرائحة الفواحة، يعني إخواننا الكرام أيام بيدخلوا للمسجد بالصيف يشعرون برائحة عطرة، هون في نباتات لها رائحة عطرة تفوح عصرا دائما، يعني الرائحة العطرة الله خلقها لنا. فالإنسان إذا اعتنى في بيته، بأساس بيته، بنظافة بيته، بترتيب بيته، بنباتاته، يسبح الله عز وجل. من منا يكره رائحة الياسمين؟ من منا يكره رائحة الفل؟ لك فلا مثل الفلة. يعني إذا أردنا أن نرفع الإنسان إلى أعلى مستوى، فلة بياض ورائحة طيبة. المشكلة في الموضوع أن يأخذك الزهو في البيت. الآن وقعت في المعصية. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. أيام بتلاقي الكافر، وهذا شيء يؤسف له، أنيق إلى أعلى درجة، يعني فعلا قطعة فنية، شكله وشعره وثيابه وقمصانه. الكافر قطعة فنية والمؤمن عفيش، مو معقول. أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. فالنظافة والترتيب والتعطر والتأنق وإظهار الإنسان بمظهر حسن، هذا من الدين، جزء من الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، يعني أقره على فعله. قال: يا رسول الله، لما قال النبي الكريم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، يعني أقره. وإقرار النبي تشريع. وفي رواية أخرى أن رجلا جميلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أحب الجمال وقد أعطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعل، أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ يعني إذا الإنسان ثيابه أنيقة ونعله جميلة ومتعطر ونظيف وشعره مرجل وأصبح قطعة فنية، يعني أيعد هذا كبرا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا لا، هذا ليس كبرا، ولكن الكبر بطر الحق وغمص الناس. الكبر أن ترد الحق، الكبر أن ترفضه، الكبر أن تتكبر عليه، الكبر أن تستعلي على الحق، ألا تنصاع لأمر الله، هذا هو الكبر. وأن تغمص الناس، تظلمهم، تجحدهم، تنتقص مكانتهم، تطعن في علمهم، تطعن في إخلاصهم. الطعن في الناس ورد الحق هو الكبر بعينه. أما أن تكون ثوبك حسنا، أن يكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا، هذا ليس من الكبر في شيء. لكن ما هو المحرم في اللباس أو في البيت؟ المحرم الغلو، ومحرم الإسراف والترف والزهو والاستعلاء. اقرأوا إن شئتم القرآن الكريم، أو ابحثوا إن شئتم في مادة الترف عن آيات ثمانية حصراً قرن الله سبحانه وتعالى المترفين بالكفر. المترف كافر. أولاً، الله جل جلاله نهانا عن الإسراف في كل شيء، نهانا عن الإسراف في كل شيء. والكفار، وهذا شيء يؤسف له، كل شيء عندهم له حساب. يعني أحيانا هذه العبوات التي يستهلكها الناس ثمنها أغلى من الشراب، 9 ليرات ثمن العبوة المياه الغازية، و4 ليرات أو 3 كلفة الشراب اللي فيها، نشربها ونلقيها، هذا إسراف. هذا حدثني أخ قال لي كنت في أوروبا، أفخر فندق قدم لي له زجاجات من المياه الغازية، قال لي والله يمكن عمر الزجاجة شيء 30 سنة. مستهلك استهلاك كبير. الحفاظ على المال جزء من الدين، استهلاك المواد. أيام تلاقي موظف يمسك ورقة يمكن ثمنها 0.5 ليرة مطبوعة ب30 قرش، بينشف فيها يديه بعد ما يغسل ورقة. أيام بكتب رقم هاتف على ورقة أكبر قياس. إذا عندك ورقة صغيرة بحجم أصابع اليد اكتب على هذا القياس رقم الهاتف، مو على ورقة كبيرة. يقولوا أن بعض الدول المتخلفة من أشد الدول في العالم استهلاكا للورق في العالم. المواد ما لها قيمة عندهم، هم فقراء ومع ذلك مسرفون. الله عز وجل نهى عن الإسراف في المباحات، ونهى عن التبذير في المعاصي. لا إسراف ولا تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآن ما الذي هو محرم في البيت؟ آنية الذهب والفضة، هذه محرمة. هلأ أناس كثيرون يريد مسكات ذهب، حنفيات ذهب، هذا محرم في الدين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قال: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر في نار جهنم على بطنه. الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. ولكن أيها الإخوة، قبل أن تتساءلوا، الآنية الذهبية شيء والمذهبة شيء آخر، وآنية الفضة شيء والمفضدة شيء آخر. التحريم أن تكون الآنية من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة. أما الآن عن طريق الترتيب الكهربائي، ما اسمه العملي، التلبيس، عن طريق يعني آلات معقدة، يعني قد تلبس الحاجات من معادن رخيصة بطبقة رقيقة جدا لا يعني لا جرم لها. هذا شيء ليس محرما في الدين. المحرم أن تستخدم الآنية، أن تستخدمها وهي من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة. وروى الإمام البخاري عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: هو لهم للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. قد يسأل سائل: ما علة التحريم؟ هو المؤمن الورع ينصاع لأمر الله لمجرد أن هذا أمر الله وأمر رسوله فقط. علة أي أمر أنه أمر الله. أسرع طريق لفهم الأوامر هذا أمر الله وكفى. لكن لو أردنا التحليل، هناك علة اجتماعية وهناك علة اقتصادية. الذهب والفضة جعلهما الله معادن ثمينة، وجعلهما معادن لتكون تقديرا للقيم في الأرض، يعني نقد. مرة قرأت في مجلة مقالة عن باخرة غرقت قبل 80 عاما، وفيها عدد كبير من سبائك الذهب. طبعا صار في الآن هواة للتنقيب عن السفن الغارقة، 1800 وكذا، 1910 باخرة، عام 12 بعد 900 غرقت تيتانيك، الآن وصلوا إليها وأخذوا محتوياتها. لكن ما كنت أعرف قيمة الذهب حتى قرأت هذا الموضوع في هذه المجلة. هذا الذهب الذي استخرج من البحر والذي بقي في البحر 80 عاما غسل، فكأنه صب الآن، بريقه ولمعانه هو هو. لذلك المؤمن كالذهب لا يتغير، والمنافق كالمعادن الخسيسة سريع التغير. والأصح من ذلك، شوف الذهب بالبحر مياه مالحة، ومع ذلك 80 سنة صدقوني كأن هذه السبائك صبت الآن، بريق ما بعده بريق. قل سبحان الله، هذا هو الذهب. لذلك الذهب لا يتأثر بالبيئة، أما المعدن الخسيس يتأثر بالبيئة. فإذا واحد قال هيك البيئة، هيك الناس، شو بدي ساوي يا أخي؟ جو موبوء، بيئتي عاطلة مثلا، معناها أنت خسيس كمان. كل إنسان يتأثر بالبيئة معدنه خسيس. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الناس معادن؟ الناس معادن، معدن. فالمعدن السمين لا يتأثر بالبيئة، والمعدن الخسيس يتأثر بالبيئة. فهذه السبائك بقيت في البحر 80 عاما، فحينما استخرجت وغسلت كأنها صبت لتوبها. فالعامل أو العلة الاقتصادية لتحريم الذهب والفضة أن هذين المعدنين جعلهما الله عز وجل نقدين. هلأ إذا واحد معه ليرة ذهب، لو ألغيت قيمتها فيها، قيمتها فيها. أما إذا معه مثلا 50 جنيه مصري ألغي بقرار، ما قيمته؟ صفر. العملة الورقية عبارة عن سندات على المعادن الثمينة، على الذهب والفضة. العملة الورقية إيصالات فقط، هي إيصال، وليس فيها قيمة ذاتية. أما الذهب والفضة فيها قيمة ذاتية. لا، نحن حنجيب مثال قريب للذهن. لو جبنا 5 مليارات ليرات سوري بالخمسميات، 5 مليارات، وعملناها بشكل هرم وعطيناها يعني تزيينات رائعة وجعلناها بساحة عامة، ماذا فعلنا؟ ال5 مليارات ليرة كم مشروع بأسسه؟ وكم عامل يعمل بهذا المبلغ 5 مليارات؟ وكم عمل من أسس؟ وكم يد عاملة من شغل؟ وكم إنسان يتزوج إذا اشتغل؟ وكم مرفق ينشأ؟ وكم حاجة تلبى؟ وكم أسرة تسعد؟ لو جبنا 5 مليارات ليرة الخمسميات على شكل هرم وعملنا شكل تزييني في ساحة عامة، منكون أفلحنا. أنا جبت مثل صارخ يتوضح الفكرة. أنت لما بتجمد المعادن الثمينة التي جعلها الله قوام الحياة، تصور ما في عملة ورقية، في عملة ذهبية، اللي صنع إبريق من ذهب هذا تجمد. فأنت معقول تجيب حاسوب حقه 30 مليون تجعله بالبيت طاولة؟ مو معقول. طاولة حقها 500 ليرة، 1000 ليرة، 5000. ممكن تجيب حاسوب معقد جدا، حاسوب تحليل دم حقه بالملايين، تستخدمه وتستورده وتحطه بالبيت طاولة، تحط عليها مثلا جهاز معين. مو معقول. وحينما تستخدم الذهب والفضة الذي جعلهما الله نقدا ثابتا لينتفع الناس به تجعله آنية مجمدة. فالناحية الاقتصادية تجميد النقد ومنع تداوله والانتفاع به. هلأ لو فرضنا أنت علمت 500 ليرة علمتها واتبعتها، تنتقل باليوم لخمسين يد باليوم الواحد، من إنسان لإنسان لإنسان، باع واشترى وربح وباع واشترى وربح. فهذا المال الله جعله متداول للتداول، فإذا حصر جمد. أخطر شيء يصيب المال أن يجمد. الله عز وجل قال لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يجب أن يكون متداولا بين كل الناس. فالمال قيمته في التداول. ولماذا فرض الله الزكاة على النقد وهو غير نامي؟ الأنعام تنمو والنبات ينمو والبقر تلد، لماذا فرض الله الزكاة على النقدين الذهب والفضة؟ لئلا يكنزا، فإذا كنزا أكلتهما الزكاة. الزكاة تأكل مال 40 سنة يروح بتلاشى. والنبي قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. فالمال إن لم يستثمر وإن لم يوظف في مشاريع حيوية، في البناء، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، جمد. فإذا جمد كأنك سحبته من الأيدي، وإذا سحبته من أيدي الناس افتقروا إليه. هلأ بيقول لك ما في سيولة، كل الناس يشكون عدم السيولة، يعني في مشاريع امتصت السيولة، في كتلة نقدية يجب أن تبقى بين أيدي الناس. فلذلك أيها الإخوة، لما الإنسان يجمد الذهب بآنية أو بمسكة أو بصنبور أو بملعقة أو بصحن أو بإبريق، معناها عم تجمد المال. أنت جمدته الآن، ما الفرق بين من يكنز الذهب والفضة في صناديق ويقفل عليها ولا يستخدمها ولا يداولها، وبين من يجمدها في أواني؟ التحصيل واحد. فالعلة الاقتصادية هي أن هذين المعدنين هما نقد ينبغي أن ينتفع الناس بهما، فإذا جمدا فقد عطلت قيمتهما. أما في عنا سبب اجتماعي، قالوا هذا فيه سرف، فيه إسراف، وفيه خيلاء، وفيه زهو، وفيه استعلاء، وفيه كثر لقلب الفقير. لهذا قال سيدنا عمر من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. هو عنده طقم معالق حقه 30 ليرة 100 ليرة وجيد ولطيف، يلاقي ملاعق ذهبية حاله محروم، أواني فضية. من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. ويا عائشة إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي، وإياك والدخول على الأغنياء. لذلك استخدام الذهب والفضة كأواني وملاعق وحاجات في البيت هذا محرم في الإسلام. طبعا هذا التحريم ينسحب على الرجال والنساء معا. الذهب لعلة، لحكمة خاصة، هذه الحكمة متعلقة بجبلة المرأة وبحرصها على أن تبدو جميلة أمام زوجها. والتزين بالمناسبة التزين للزوج، لكن هذا التزين انحرف. يعني إذا الله سمح للمرأة أن تستخدم الذهب والفضة، الآن النساء يستخدمن الذهب والفضة في الأعراس وبتعمل إيديها هيك وبتتضايق أنه شوب ترفع كمامة مشان الذهب، ثمن أساور وجنزيرين ثلاثة، جنزير برقبتها وجنزير، يعني نعم. نعم. فلذلك التزين للزوج لا لكسر قلب الفقراء، التزين للزوج لا للاستعلاء على نظيراتها. نعم. أساساً الاتجاه نحو الكبر دليل ضعف الإيمان. طيب لو ما عرفنا هذا السبب وذاك السبب، الذهب والفضة محرمان في البيت وانتهى لك، هذا المؤمن. وفي حديث ذكرته قبل قليل، إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر على بطنه في نار جهنم. الآن أكثر البيوت فيها تماثيل، يعني أحياناً طير من برونز أو من رخام أو من معدن مفضل. هذه التماثيل أيضاً قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير. السبب لأن العرب في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، لذلك سداً لكل ذريعة توصل إلى أن يعبد شيء من دون الله حرم النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، التماثيل والصور في البيوت. فقال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل. وحرم الإسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل ولو صنعها للكفار، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصورة والذين يضاهون بخلق الله. طبعاً لو رسمت شجرة ما في مانع، أما الحيوانات هذه ينبغي أن تبتعد عنها. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً. طبعاً العلة الكبيرة لتحريم التماثيل لئلا تتخذ أصناماً تعبد من دون الله. قال: وهذا الذي يصنع التماثيل يأخذه الزهو كأنه صنع شيئاً نادراً، بل إن بعض النحاسين بعد أن صنع التمثال قال له: تكلم، يعني وكأنه أراد أن ينفخ فيه الروح، تكلم من شدة إعجابه بصنعته، أمره أن يتكلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. وسبحان الله، من لوازم هذا الفن أن أكثر النحاتين ينحتون الصور العارية للنساء، تماثيل عارية يمثلونها. نعم. والتماثيل كما قلت لكم هي من خصائص أهل الترف والفجور. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سأذكر لكم شيئا من تواضعه، يعني ما كان يحب أن يعظم هذا التعظيم الذي فعله بعض أصحابه مرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. ومرة قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. الأعاجم يعظمون ملوكهم لذاتهم، كإشراك بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني أنا أعجبني كثيرا أن المسؤولين في الديار الحجازية منعوا الطواف حول قبر النبي. لا، عندما ينتهي القبر تجد في حاجز ينقلك إلى خارج المسجد، أما أن تطوف حوله هذا كأنه كعبة. قف وسلم عليه وقل له إنك اللهم إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، قل له ما تشاء وابكي في مقامه، أما أن تطوف حوله طواف الإنسان حول الكعبة هذا لا يجوز. نعم. لو درسنا بتأني تاريخ عبادة الأصنام لما فوجئنا أن بعض هذه الأصنام هي رموز لرجال صالحين أحبهم الناس، كانوا صالحين فعلا أحبوهم، أرادوا أن يذكروهم دائما فصنعوا لهم تماثيل، بعد حين عبدوا من دون الله عز وجل. هذه قصة التماثيل. شيء آخر، يعني الآن بعضهم لا يستغرب أن يكون بوذا نبي من قبل، هو الآن إله، أما له تماثيل في شرق آسيا وتقدم له أفخر أنواع الفواكه ليأكلها في الليل ويأكلها الكهنة في الليل، حجر يأكل. هم هكذا يرون أنهم إذا وضعوا هذه الفواكه الفاخرة في أمام هذا التمثال يأكلها ليلا وهذا من إكرامه، ولكنهم يتسللون خفية ويأخذونها ويأكلونها ويطعمونها أهليهم وأولادهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. أذكر هذا كثيرا لكم. السيدة عائشة حينما برأها الوحي كان أبوها أمامها، قال لها: يا بنيتي قومي إلى النبي فاشكريه، فقالت: والله لا أقوم إلا لله على مسمع من النبي. فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال: عرفت الحق لأهله. النبي كان متواضع جدا، وما كان يريد أن يعظم تعظيما يفوق مقامه، يعني فوق مقامه مقام الألوهية، هو أعلى مقام، لكن هو عبد. أيها الإخوة، في نهاية هذا الدرس أذكر لكم أن لعب الأطفال لا علاقة لها بهذا الدرس. هذه اللعب لا يقصد منها التعظيم ولا الزهو ولا الاستعلاء، إنما هي تحقق رغبة في الصغار، لذلك الإسلام لم يضيق بها ذرعا. لعب الأطفال لا علاقة لها بتعظيم التماثيل والمجسمات في البيت. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيني صواحب لي، فكنا يختفين خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يسر لمجيئهن إلي فيلعبن معي. إذا الإنسان أخذ زوجة صغيرة لا يتحملها أن تبدو صغيرة، لك عائلة صغيرة بده إياها عمرها 30 وهي عمرها 14، هذا موقف غير واقعي. هذا السن له خصائص، أنت اخترت صغيرة بدها كم بسكوت، بدها شغلات تجيب لك معها طبعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يراعي سن السيدة عائشة، فكان يسر إذا جاءت رفيقاتها ولعبن معها وهي زوجته. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا في لعب؟ قالت: بناتي. شوف طفلة صغيرة وهي في أصغر سن تمسك الوسادة وتجعلها ابنتها وتربت على طرفها وترضعها، تلقمها ثديها وهي لا ثدي لها. هكذا الطفل، هي الفطرة، الفطرة شيء والبنية شيء. قالت: بناتي. قال: ما هذا الذي في وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ النبي الكريم، اللعبة فرس إلى جناحين. قالت: أو ما سمعت أنه كان لسليمان ابن داود خيل لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يعني ابتسامه ومداعبته وإقراره للعبة كانت بيد السيدة عائشة هو نبي مرسل وهو مشرع، لو أنها محرمة لما ابتسم ولا ضحك ولا أقرها. العلماء استنبطوا أن لعب الأطفال ما لا علاقة له بهذا الموضوع. وقد تأتي لطفل بلعبة تملأ حياته سعادة، لعبة صغيرة. قال الشوكاني: من هذا الحديث، في هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل، يعني باللعب. قال القاضي عياض: إن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة. هناك رخصة أن يلعب الطفل الصغير أو البنت الصغيرة بلعبة صغيرة. هذا مستثنى من درس التماثيل وتعظيم التماثيل والاستعلاء بالتماثيل. ولهذا الدرس تتم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.